أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم دائما أينما كنتم إلى البرنامج القرآني ذلك الكتاب. يقول الله تعالى في سورة التوبة المباركة بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أعزائي المشاهدين، حول غزوة تبوك نجري حوارنا مع سماحة الشيخ خليل رزق الأستاذ في الحوزة العلمية. سماح شيخ أهلا بك.
أهلا وسهلا.
سماح شيخ، من خلال ما قرأنا من الآيات المباركة نتعرف إلى غزوة تبوك من خلال ما جاء في الذكر الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في سورة التوبة في كتاب الله المجيد استعرض الله سبحانه وتعالى لنا معظم تفاصيل غزوة تبوك. ولعلنا طبعا عندما تحدثنا في ما سبق عن غزوة حنين ذكرنا أنه هناك بعض الآيات المباركة المتعلقة بغزوة حنين في سورة التوبة، لذلك المتصفح لسورة التوبة لن يجد الآيات المتعلقة بسورة تبوك بغزوة تبوك كما يقال أنه رزمة واحدة، وإنما سيجدها مبثوثة في السورة متفرقة. ولذلك من باب الإشارة يعني نبدأ مثلا في سورة التوبة بالآية 29 عندما يبدأ قوله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ثم نجدها أيضا في الآيات 38 إلى 57 اللي تفضلت فيها
تلونا بعضها
التي مطلعها: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، إلى قوله تبارك وتعالى: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذه الآية للآية 57. ثم نعود من الآية 62 إلى الآية 66 من قوله تبارك وتعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، إلى قوله تبارك وتعالى: وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ثم أيضا في الآية رقم 74 إلى 81 إلى 99 أيضا بسم الله الرحمن الرحيم: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا، إلى قوله تبارك وتعالى: إن الله غفور رحيم. هذه الآية 99. ثم أيضا تجدها بالآية رقم 101 إلى 102
كمان:
وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. أيضا بالآيات 117-118 من قوله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. طبعا هون من باب الإشارة في ساعة العسرة دي كما سيأتي معنا إن شاء الله أن واحدة من أسماء هذه الغزوة المباركة غزوة العسرة نسبة لهذه الآية المباركة، لأن الناس كانوا في زمن عسرة. وثم أيضا إلى قول تبارك وتعالى: ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وأخيرا بالآيات 120 و121 بقوله تبارك وتعالى أيضا في نفس السورة: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، إلى قوله تبارك وتعالى: إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. طبعا يعني
لو جئنا لنسأل سمح الشيخ، لماذا يعني خص الله تعالى سورة التوبة بهذه الآيات الكثيرة التي تكلمت على غزوة واحدة ولم يجعلها في أكثر من سورة،
كما هو الحال في
كما هو الحال في كثير من يمكن من القصص القرآنية أو أكثر من غزوة مثلا؟
حقيقة كما إن شاء الله سنتحدث مفصلا عن غزوة تبوك، غزوة تبوك لها دلالاتها الخاصة. هي أولا آخر غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وآله، وهي يعني آخر تبوك كما إن شاء الله سنتحدث، هي آخر مكان يصل إليه أو أبعد مكان يصل إليه النبي صلى الله عليه وآله. ومن بدايتها إلى خاتمتها حصلت فيها أحداث كثيرة جدا، وهذا طبعا كانت بالسنوات الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وآله. لذلك المشاهد المتعددة والمتكررة لابد وأن تجمع حتى ماذا يأخذ منها الإنسان مش درس، دروس وعبر ومواعظ، أنه بعد أن بلغ الإسلام هذا المبلغ العظيم والانتصارات العظيمة التي حققها النبي صلى الله عليه وآله، وفجأة تجد أنه ما زال يعيش معه المنافقون ويعيش معه المشركون ويعيش معه أولئك الذين يتخلفون عنه، لأنه أيضا ذكر القرآن الكريم يعني لعله أعظم ما يمكن أن يستجمعه الإنسان للعبرة في غزوة تبوك هو موضوع التخلف عن القتال ومثل بقوله إيجاد بعض الأعذار الواهنة والتي لا يمكن أن تصلح لتكون عذرا. فلذلك كل هذه المشاهد لابد أن تجمع، وعندما يقرأها الإنسان بده يتبعها من أولها إلى آخرها، لذلك لابد أن تكون فيما يشبه بالمشهد الواحد لا بالمشاهد المتعددة، ولعله لذلك كانت في سورة
ولعله أيضا سمح شيخ يعني نفس اسم التوبة وكأنه أيضا مرتبط بما ذكرتمه سمح شيخ، الرجوع إلى الله تعالى والتأمل لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
ولذلك لم تبدأ بآية بسم الله الرحمن الرحيم فيها غضب، لأنه
نعم في غضب في مبتدئها أيضا. نعم في غضب وأيضا ولعل يعني يمكن الـ 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 الهدف أو الأمر الجامع بين الأهداف قد يكون هو لعله يعني قريب جدا، يعني يقرب بين الأهداف فيما بينها، لعل جاءت في سورة
في جامع مشترك بيصير.
نعم جامع مشترك. سمح شيخ نذهب إلى طبعا قبل الأسباب الغزوة وقبل نتكلم على احتدام المعركة والخلوص منها والنتائج والعبر، ونتكلم على موقع تبوك. يعني تبوك إذا واحد بده يقصدها أو واحد بده يتعرف عليها وين بيروح؟ يعني وين بيقصد؟ في أي منطقة هي؟
هي بالأساس في الشام،
نعم
منطقة الشام. قلت بأنه غزوة تبوك هي أقصى موضع بلغه رسول الله صلى الله عليه وآله في غزواته. يعني إذا بدنا نقيس أنه النبي كم كان له من حروب ومعارك وغزوات، خرج منها من مكة والمدينة وذهب ليغزو أقوام ويحارب أقوام، وكما أسلفنا سابقا مرارا وتكرارا بأن النبي كأنه كان يعمل على قاعدة أغزوهم قبل أن يغزوكم، وكان شديد الحيطة والحذر، بحيث أنه أينما يوجد مواضع للعدو هي دائما كانت تحت مراقبة النبي صلى الله عليه وآله. فلذلك قياسا إلى كل هذه المواضع التي خاض فيها النبي صلى الله عليه وآله معركه وحروبه وغزواته، تعتبر غزوة تبوك هي أقصى موضع بلغه النبي صلوات الله وسلامه عليه. من حيث المكان الجغرافي هي في طرف الشام من جهة القبلة، وبينها وبين المدينة كما نص الرواة 12 مرحلة وقيل 14 مرحلة، قدرناها سابقا أنه عدة كيلومترات مش كيلومتر واحد. وأيضا من الأمور التي كانت معروفة فيها تبوك أنها ليست تبوك هي نفس منطقة بجغرافيتها أو مدينة بمكانها المحدد، وانما كان هناك في طرف الشام من جهه يعني من جهه مكه المكرمه يقال كان هناك قلعه. هذه القلعه كانت قلعه قويه رفيعه الجدران مقامه عند عين ماء على الشريط الحدود السوري في طريق الشام، هي التي تسمى تبوك. يعني مرة بنقول إنه طبوك هي نسبة إلى الأرض كجغرافية، مرة بنقول نسبة إلى القلعة، ويمكن أن يستكشف من هذا النص الذي قرأته إنه عين الماء تسمى تبوك. فنسبة إلى هذه واحدة من هذه الأمور الثلاثة سميت الغزوة بغزوة تبوك. وأيضا لعلنا يمكن بطيات هذا الموضوع لابد أن نشير أنه كما قلت أنه في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى ذكر لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم في ساعة العسرة. ساعة العسرة هي نسبة إلى ماذا؟ إلى غزوة تبوك، يعني في ساعة غزوة تبوك. فمن هنا في بعض المرويات عندما يرد أمامنا ذكر غزوة العسرة يعني هي غزوة تبوك، وأكثر من ذلك تسمى بالغزوة الفاضحة. وهذا غزوة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين. سيأتي معنا إن شاء الله أما في هذه الحلقة أو فيما بعد إن شاء الله أنه في هذه الغزوة بالتحديد يعني حصلت مفاجآت متعددة، بحيث أنه هناك من تخلف عن القتال إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله، والمتخلفون كانوا إما بعذر وإما بغير عذر، وكانوا على يعني طوائف وفرق متعددة. لعلنا سنشير إن شاء الله أنه بس يمكن أن نقول فرقة من هؤلاء أو فريق من هؤلاء كان يملك العذر الصحيح، أما البقية فكثرهم
بالتفصيل عن هذا الموضوع سمع الشيخ، لعله في الحلقة المقبلة. نذهب مباشرة إلى الأسباب المباشرة التي دعت إلى يعني هذه الغزوة.
بملاحظة الواقع الذي كان يعيشه الناس في ذلك الزمان، كانت سوريا هي منطقة لم يصل بعد إليها الإسلام، أغلبها على دين النصرانية. شو السبب؟ السبب أنه سوريا كانت ما زالت مستعمرة من مستعمرات إمبراطورية الروم التي مركز عاصمتها هي القسطنطينية. فإذا سوريا نسبة إلى مكة هي مش منطقة فيها تآلف وتحالف يعني، وإنما هناك خلاف حتى في الدين. معظم الناس كما قلت إذن كانوا على دين عيسى بن مريم عليه السلام، وبالتالي كل الذين كانوا يحكمون ويتعاقبون على الحكم في سوريا ومنطقة الشام كانوا ينصبون مباشرة من قبل الإمبراطور الأعظم في القسطنطينية. ويعتبر الشخص الذي يحكم سوريا ممثل الإمبراطور الروماني مباشرة. إذن هذه نقطة، وهي أن كل المنطقة في الشام كانت
تابعة تحت سيطرة مرجعية واحدة.
نعم، إلى سيطرة الروم. نجي نلاحظ تداعيات هذا الموضوع. من تداعيات هذا الموضوع أنه الشام يحكمها الإمبراطور الرومي، في عندك منطقة مكة والجزيرة العربية، هذه منطقة أصبح يحكمها رجل اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، بعد هذه التداعيات الكثيرة للانتصارات التي حققها الإسلام صار في ماذا؟ دولة مقابل دولة. بينما كانت سابقا الروم لا تخشى من مكة والمدينة، لأنه كانت مكة والمدينة قبائل متناحرة وتستفيد منطقة الشام من هذه التجارات المتبادلة. أما الآن لا، صار في قوة
وهي ضعيفة ويسهل الانقضاض عليها لتفككها وتنحرها.
لكن يعني أصبحت بمجرد أن يصير في دولة بده يصير لها حسابات. أيضا بالنسبة إلى الشام كانت مكة معقل الوثنية والديانة أو لا ديانة، لذلك يعني فيك تقول أنه ما كان في خلاف ديني بينهما. لما بدي الأمر يتحول ليصبح أنه مكة تصبح معقل للإسلام، يعني هناك إسلام كما هم طبعا باعتبارهم، وأن الإسلام مش جاء لقتال المسيحية، وإنما يعني صار في نوع من الخوف والرعب الذي امتلك قلوب الشاميين وحكامهم وسلطتهم من أجل أنه في دين، صار في منافسة بين دين ودين آخر.
من هنا سامح شيخي قد يسأل سائل، هل يعني هل منطلقات هي عادة قائمة يعني الشعوب والأمم في موضوع التحدي الآخر، تحدي ثقافة الآخر، تحدي قوة الآخر، تحدي قوة الآخر، على أنني أمتلك قوة معينة قد لا تستطيع أن تقف في وجهها، أو أنا بالأصل أتحداك هل تستطيع أو لا تستطيع؟ يعني منطلقات النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب مع الآخرين هي منطلقات دينية لأجل تثبيت الدين، أو أنه لا دفعا لقوة الآخر
في جزء
فأقوم بمهاجمته.
يعني في جزء من المعارك كانت لنشر الدين، يعني مثلا عندما النبي صلى الله عليه وآله يدخل إلى مكة المكرمة، طبعا هذا موضوع لأنه مختلف عما نتحدث عنه، هذا موضوع لابد أن نتحدث فيه بإسهاب وتفصيل وأن ندرس كل واقع على حدة، لكن بالجو العام طبعا النبي صلى الله عليه وآله مأمور أنه يبشر الناس بالدين وبالإسلام، لكن هل فعلا وقعت المعركة لأجل الدين؟ هذا بده موضوع تتبع لنعرف أنه صلوات الله وسلامه عليه وراء كل معركة وراء كل غزوة شو كان السبب. وحينما أنا حسب ما يعني بهذا التتبع الذي تتبعناه معك إن شاء الله وجدنا أنه معظم حروب النبي صلى الله عليه وآله كانت حروب استباقية، حروب دفاعية، وتم نشر الدين من خلال هذه الحروب، ولكن هذه الحروب التي لم تكن بالأساس قائمة للقتال من أجل الدين، يعني النبي يستغلها فيما بعد لأجل أن ينشر الدين.
يعني تارة النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل المشرك، تارة يقاتله لأنه أشرك بالله تعالى، وأنا أدعو إلى دين التوحيد، فدينه يخالف ديني، وأنا مأمور بقتالي حتى آتي به إلى ديني. إن لم يعني تنفع الطرق
الموعظة
والموعظة وغيرك. لا، تارة لا، المشرك نفسه هو على شركه ولكنه قد ظلم الآخرين، قد ظلم من ينتسبون إلى ديني، فأقوم بقتالي حتى أدفع عنهم الظلم.
معظم ما تتبعنا
الموضوع دقيق،
طبعا دقيق جدا هذا الموضوع، لأنه على أساس بكتبني أحكام شرعية. الآن عندما نحن كما قلت نتتبع معظم معارك النبي صلى الله عليه وآله، قلت أن عنوانها هو الاستباق ودفع المفسدة ودفع المضرة، لذلك لا يمكن القول أن النبي صلى الله عليه وآله غزا قوم بعنوان أن عليكم أن تسلموا، ما عندنا هذا الشيء. وأن كان يمكن من حيث النظرية يمكن على المستوى الفقهي الفقهاء يشرعون هذا الأمر، أو أن القرآن الكريم يبيح للنبي صلى الله عليه وآله أن يقاتل الناس لأجل أن يخيرهم بين الإسلام أو الموت مثلا، لكن عمليا في الناحية التطبيقية ما حصل هذا، يمكن يكون حصل نحن غائب عن أذهاننا، لكن عم نحكي
لكن من الجميل أن نعمل على دراسة هذه.
نعم، عم نحكي الجو العام. أنا قلت
نبقى في أسباب الغزو سمح الشيخ.
قلنا نحن في الموقع الجغرافي للشام الحاكمية المطلقة هي للروم، قلنا في تبدل بالقوى في مكة المكرمة من كونها معقل للوثنية والديان وعبادة الأصنام إلى أن تصبح مكة المكرمة موقع لعبادة الله سبحانه وتعالى، لتصبح مكانا ينافس الإمبراطورية الرومية. بدنا نأخذ أيضا مسألة أخرى بعين الاعتبار، وهي أن الإمبراطورية الرومانية كانت قد خرجت من حرب أو من حروب متعددة، وقد فازت وانتصرت فيها على الإمبراطورية الفارسية. إذن نحن أمام قوة، هذه القوة ذات مهابة ومعتدة بنفسها، وهذه القوة ترى لنفسها القدرة والمنعة بحيث أنه لا يمكن لأحد أن يهددها. هذا الجو الذي كان قائما في الشام. هنا أصحاب السيرة اختلفوا في موضوع تحديد الأسباب الأساسية لغزوة تبوك. منهم من قال أنه هذه الأجواء كلها التي عم نحكي عنها، القوة والاعتداد بالنفس والغرور بالنفس، هو الذي دفع امبراطور الروم لكي يأمر حاكم منطقة الشام بأن يهيئ جيشا ويدعمه به من أجل أن يغزو المدينة المنورة. فالنبي صلى الله عليه وآله يعلم بالخبر من خلال مراقبته لكل سير الأحداث، فيجهز جيشا لقتال أهل الشام. فإذا هذا السبب الأول، أنه لا فعلا في خطة مدبرة وفي تخطيط مسبق من قبل حاكم الشام من أجل قتال النبي صلى الله عليه وآله، هذه واحدة. لكن إذا بدنا نحكي في عدة أسباب ذكروها، بنذكر بس فقط سببين. وطبعا ما فينا نقول أن هذه الأسباب التي سنذكرها هي الأسباب الحقيقية، لأنه كل واحد منها يمكن أن يدفع وأي رد.
يعني من الجدير أن نركز على الأسباب المباشرة. نعم. والرئيسة.
هذا السبب المباشر. نعم. أنه في، أنا عم بحكي الأجواء. يعني لأنه الروايات أو أصحاب السيرة ما استطاعوا أن يعطوا الكلمة الفصل في تحديد سبب هذه الغزوة سوى ما ذكرناه نحن سابقا، أن هذا الجو العسكري المشحون في أجواء ضاغطة مثل الآن عندما يصبح من دولتين متنافستين بيصير في نوع من الشحن، نوع من البغضاء والضغينة، هذا بهيئ وهذا بهيئ،
وبالأخص أنها يعني حديثة عهد بالخروج من معركة قد أثبتت فيها جدارة ونصرا كبيرا. وعلى يمكن
اثنين خارجين من نصر،
نعم خارجين من نصر،
النبي خارج من نصر والروم خارجين من نصر ضد الإمبراطورية الفارسية كما قلت،
صحيح، لذلك هي معتدة بنفسها وترى لنفسها المنعة والقدرة، لذلك سيرت هذا.
أنا بدي أذكر بقية الأسباب، لأنه البعض يعني مع الأسف يمكن نعتبر أنه إذا ذكرنا الآن هذا سبب معين لعلك تجد وكأنه في هذه الروايات التي ذكروها في المصادر التاريخية وكأن النبي صلى الله عليه وآله العم بيد اليهود، يعني لاحظ ماذا قالوا، قالوا بأن اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وآله وقالوا له يا أبا القاسم إن كنت صادقا أنك نبي فالحق بالشام، فإن الشام أرض المحشر وأرض الأنبياء، أنه عم يشجعوا للنبي أنه إذا أنت فعلا صادق بدعواك روح لأرض الشام، هي أرض المحشر وأرض الأنبياء. فبتقول الرواية أنه فصدق النبي صلى الله عليه وآله ما قالوا واستعد وغزى غزوة تبوك لأهل الشام.
شو الرابط يعني من هذا وهذا؟
هنا بقولوا فسروه بقوله تبارك وتعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنة الله تحويلا. فسروا هذه الآية المباركة بسبب النزول، أن اليهود اللي عم تحكي شو الرابط، أن اليهود جاء عم يستفزوا النبي، إذا أنت فعلا صادق ومن عند الله سبحانه وتعالى ينبغي عليك أن تكون وين؟ في أرض الشام، لأنه هي أرض المحشر وأرض الأنبياء. فالنبي صدقهم وذهب وسمع كلمتهم وراح وراء هذا الاستفزاز. هذا اللي بدي أقوله أنا، أنه هذه الروايات الإسرائيلية
تخالف حكمة النبي وتدبير النبي،
مش معقول يعني النبي يغزو مدينة بكاملها لأجل أنه بس لحتى اليهود استفزوه فيذهب فيغزو منطقة تبوك. هذا واحد، ما أدري فينا نحكي
الأمر الثاني ونختم الحلقة.
الأمر الثاني أنه النبي صلى الله عليه وآله عندما منع المشركين من أن يقربوا المسجد الحرام في الحج وفي غير الحج، قريش اعتبرت أنه لأنه منطقة صار يعني انقطعت عنها التجارة، المشرك ممنوع يدخل إلى مكة المكرمة، هنا استفزت قريش واستنفرت وقالت للنبي صلى الله عليه وآله لتقطعن عنا المتاجر والأسواق ولا يذهبن ما كنا نصيب منها، عم بحكي النص
يعني الأمر اقتصادي.
فعوضهم الله تعالى عن ذلك بالأمر بالقتال لأهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. فعزم النبي صلى الله عليه وآله على قتال للروم. يعني بالخلاصة أنه المشركين عفوا أهل قريش مدوا مورد تجاري لحتى يعوضوا فيه عن منع النبي للمشركين من الدخول إلى مكة والمدينة، فالنبي شو عمل؟ فتح لهم المجال لقتال أهل الروم وأخذ الجزية من أهل الشام اللي هن كانوا يعني على الدين المسيحية. وكأن الله هون طبعا بتشوف أنت الخلل بهذا الموضوع، وكأن الله سبحانه وتعالى يشرع الجهاد لأجل أن قريش تريد أن تفتح منفذا اقتصاديا، وكأن الجهاد في سبيل الله هو هذا واقعه، مش لنشر دين الله وأعلاء كلمة الله وتحقيق العدالة ورفع الظلم، هذا تحريف لهذه الرسالة.
سوف نتكلم على كل هذه المفاهيم سمح شيخ، ونتكلم على أيضا نكمل في أسباب الغزوة، نتكلم على ما تتكلم عليه يعني أصحاب السير من موضوع العسرة المالية وأيضا تجهيزات الجيش وغير ذلك من الأمور. سمحت الشيخ خليل رزق الأستاذ في الحوزة العلمية، شكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا بكم
أعزائي المشاهدين، إلى هنا ينتهي لقاؤنا، يتجدد بحول الله تعالى وقوته في وقت لاحق بإذن الله تعالى. ألقاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.